معطوف على سبيل، فقد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه أجنبي، وهو قوله وكفر به، يعني معطوف على ما سبق، وحينئذ يمتنع العطف، يمتنع العطف، عرفت؟ يمتنع العطف. هذا مقتضى اللغة العربية، أن المعطوف والمعطوف عليه لا يفصل بينهما بأجنبي، وهنا كفر به أجنبي. مش معنى أجنبي؟ يعني ليس معطوفا على ما عطف عليه ما بعده، إنما معطوف على شيء سابق عليه. واضح؟ طيب، لكنه كما قلت قبل قليل المعنى يؤيده، لكن السياق من حيث السياق العربي يمنعه لأنه أجنبي. إذن يترجح القول الثاني، وهو أن قوله والمسجد الحرام معطوف على الضمير في به، وكفر به وبالمسجد الحرام، كفر به أي بالله وبالمسجد الحرام. نعم، وعلى هذا فيكون هنا معطوفا على الضمير في به، ولكن يرد على هذا القول إشكالان، ما هو إشكال واحد. الإشكال الأول أننا عطفنا على الضمير المتصل بدون إعادة الجار، بدون إعادة الجار، والمعروف عند أكثر النحويين أنه لا يجوز أن تعطف الضمير، أن تعطف على الضمير المتصل المجرور إلا بإعادة الجار. وابن مالك شرع لهذا بماذا؟ في بيت وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، ثم قال وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. طيب بالكم. وعلى هذا فنقول ابن مالك رحمه الله لا يرى وجوب إعادة حرف الجر إذا عطف على الضمير المجهول المتصل. زال الإشكال، زال الإشكال الأول بماذا؟ بأن وجوب إعادة الجار إذا عطف على ضمير خفض متصل هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في النحو، وابن مالك ممن يرى أنه لا يجب إعادة الجار. إذا زال الإشكال الأول. الإشكال الثاني قوله وكفر به والمسجد الحرام، قد لا تتصور وش معنى الكفر بالمسجد الحرام، وش معنى الكفر بالمسجد الحرام؟ الصدع عن المسجد الحرام واضح، لكن الكفر بالمسجد الحرام وش معناه؟ نقول الكفر به ظاهر، الذي يجعل الأصنام في جوف الكعبة، نعم، كافر بالمسجد الحرام ولا معظم له؟ ها؟ كافر بالمسجد الحرام، كافر بالمسجد الحرام، لأنه ما آمن بحرمته وعظمته، بل هذا من أعظم الإهانة لبيت الله عز وجل أن تجعل الأصنام في جوف الكعبة، فهم كافرون بالمسجد الحرام. وعلى هذا يزول الإشكال الثاني، يزول الإشكال الثاني. طيب، فإن قلت الإشكال في المعنى الأول وهو أن يكون قوله والمسجد الحرام معطوفا على سبيل الله، الإشكال اللي أوردنا هو أن العطف على قوله في سبيل الله فيه إشكال من حيث إنه فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي، لكن أجاب الذين يختارون هذا القول، أجابوا عن ذلك وقالوا إن قوله عن سبيل الله متعلق بصد، متعلق بصد، فيكون ليس أجنبيا، يكون غير أجنبي، أما فهمت يكون ليس بأجنبي من صد. وعلى هذا فتكون كأن الآية وصد وكفر، نعم وكفر يكون عن سبيل الله متعلق بصد فكأنه منه فليس بأجنبي، وحينئذ يزول الإشكال. إذن ما خلاصة هذا البحث؟ خلاصة هذا البحث أنه يجوز في قوله والمسجد الحرام وجهان. الوجه الأول أن يكون معطوفا على قوله عن سبيل الله، يعني وصد عن المسجد الحرام. والوجه الثاني أن يكون معطوفا على الضمير في قوله وكفر به، أي وبالمسجد الحرام. الله أعلم. أن فيه تعظيما لشأن الشهر، كأن المسؤول عنه هو الشهر نفسه، يعني عن شأن الشهر الحرام وهل هو ذو شأن عظيم. ثم قال قتال فيه الذي هو المقصود، هذا هو الفائدة. وإلا لك من كونه يأتي الشهر الحرام أولا ثم يبدأ منه قتال، وإلا لكان السؤال يسألونك عن قتال في الشهر الحرام. نعم. طيب، قوله تعالى وإخراج أهله منه، قولها المسجد الحرام. المسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة، هذا هو المسجد الحرام، لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وقد أسرى به من الحجر، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يقولوا فلا يقربوه، يدل على أن المراد بالمسجد الحرام هو نفس المسجد الذي فيه الكعبة، لأنه بالاتفاق أنه يجوز للمشرك أن يصل إلى حدود الحرم حتى لا يبقى بينه وبين الحرم إلا أنملة. ولو كان المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم لكان المشرك لا يجوز أن يقرب حدود الحرم، والأمر ليس كذلك. وقوله وكفرون بإنان
قالوا أنها يسريبها من بيته،
لا صحيح من الحجر، لكن بعضهم الذين صححوا الروايتين قالوا كان نائما في بيت أم هانئ ثم استيقظ وذهب إلى هناك وأسلب منه. وقول المسجد الحرام، الحرام فعال من الحرمة أو من التحريم، يعني المسجد ذي الحرمة والتعظيم، ولا يخفى على أحد حرمة المسجد الحرام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب في عام الفتح وقال إن الله تعالى حرم مكة، وأخبر أنها محرمة منذ خلق الله السماوات والأرض، لا يعرض شوكها ولا ينفر صيدها ولا يحل القتال فيها، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن ترخص أحد في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أذن بالقتال في مكة لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس إذنا عاما بل إذنا مقيدا. قال وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وهذه القصة فيها تمثيل للحكم الذي نسخ مرتين، كانت بالأول حراما ثم أحلت، هذا النسخ الأول، ثم حرمت، هذا النسخ الثاني. والله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت. فهذه من عظمة مكة. ومن عظمة مكة أنه لا يصح إسلام أحد حتى يحج البيت إذا كان قادرا، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن حرمتها أنه لا يدخلها أحد إلا محرما، إما وجوبا وإما استحبابا. وجوبا عند كثير من أهل العلم إنك ما تدخل مكة إلا محرما ولو كنت قد أديت الواجب، أو استحبابا على القول الراجح أن الإنسان إذا أدى الواجب لم تجب عليه العمرة ولو كان بطيء العهد بمكة المكرمة أو بمكة على الأصح، لأن المكرمة وصف حديث. ومن حرمة مكة أن الناس كلهم يتجهون إليها في صلاتهم، لا كل الناس يتجهون إلى الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ومن حرمتها أن من وجد فيها لقطة لا يحل له أخذها إلا إذا كان يريد إنشادها أبد الآبدين. لو تجد فيها لقطة ما تأخذها، إلا غيره لك أن تأخذها لتنشدها لمدة سنة ثم تكون ملكا لك. أما مكة فلا تأخذها إلا إن كانت بتنشد عليها أبد الآبدين فخذها، ولكن من يبي يأخذها وهو لازم ينشد عليها أبد الآبدين؟ حتى لو مات يوصي من بعدها أن ينشدوا عنها، نعم، وإذا ماتوا ينشدوا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، إلا لمنشد دائما. والحكمة في هذا أنك إذا علمت أنك إذا أخذت هذه اللقطة يلزمك أن تنشد عنها أبد العابدين، هل تأخذها؟ ما تأخذها، أنت في عافية. إذا لم تأخذها أن ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، فصاحبها إذا فقدها رجع إليها فوجدها، رجع إليها فوجدها. ولها خصائص كثيرة ذكرها الذين صنفوا في هذا الباب في تاريخ مكة كالأزرق وغيره، ولكن كل هذا مأخوذ من وصف الله تعالى لهذا المسجد بالحرام. نعم، هذه إذا كان هناك من جهة ولاة الأمور، من جهة ولاة الأمور من يتلقى هذه الأشياء فإنها تبرأ ذمته. هنا قال: والمسجد الحرام وإخراج أهله منه. الكلام إخراج أهله منه، من أهل المسجد الحرام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنون هم أهله، كما قال الله تعالى في سورة الأنفال عن المشركين: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. أهل المسجد الحرام هم النبي عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه، ولهذا قال إخراج أهله، وهي حجة ظاهرة على أن هؤلاء الذين أخرجوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليسوا أهلا للمسجد الحرام. إذن هذا يشبه مانعا من موانع الإرث مر عليه، وهو أن الكافر لا يرث المسلم. وقال الله لنوح عن ابنه إنه ليس من أهله، كذلك الذين في مكة وليسوا مسلمين ليسوا من أهل مكة، ليسوا أهلا للمسجد الحرام، أهله المؤمنون. وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أكبر عند الله. نعم، وإن كانت في نفوس بعض الناس أهون من القتل في الشهر الحرام، لكنها عند الله أكبر. نعم، شوف الآن: صد عن سبيل الله وكفر بالله، وصد عن المسجد الحرام أو كفر بالمسجد الحرام، وإخراج أهله منه، أربع مسائل عظيمة جدا. هذه أكبر عند الله منين؟ من القتل في الشهر الحرام. شيء آخر والفتنة أكبر من القتل. الفتنة يعني الشرك. ممكن أن نقول إنها الفتنة صد الناس، إن الفتنة صد الناس عن الدين، لكنها قد سبقت في قوله وصد عن سبيل الله. إذن فالفتنة هي الشرك، يعني الفتنة وهي الشرك أعظم من القتل. الشرك بالله أعظم من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، نعم، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، إن أعظم الظلم وأعظمه أن تجعل الله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنب وأظلم الظلم. الفتنة أكبر من القتل. هل جاءت الفتنة في القرآن بمعنى الشرك؟ الجواب نعم. مثل لا، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون فيه الله، أو لا تكون فتنة، هذه صد عن سبيل الله أيضا محتمل. لكن قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ فتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الشيء من الشرك من الزيغ فيهلك. نعم. والفتنة أكبر من القتل، فالشرك أعظم من قتل النفس، وأعظم من قتل النفس في الأشهر الحرم. كل شيء محترم من زمان أو مكان أو شخص فإنما هو من تعظيم الله، من تعظيم الله. الأشياء المخلوقة ليس لها حرمة في حد ذاتها، لكنها حرمة من جهة اتصالها بالله عز وجل. نعم. فالأشهر الحرم من الذي جعلها محترمة؟ الله. إذن تحريمها من تعظيم الله، نعم، تحريمها من تعظيم الله. فيكون الشرك بالله أعظم من القتل في الأشهر الحرم، نعم، والفتنة لكم القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الله أكبر. الكفار حريصون على أن يخرجونا من ديننا، حتى وإن عرضوا رقابهم لسيوفنا. شوف، ولا يزالون، ولا يزال، هذه تفيد إيش؟ الاستمرار. يقاتلونكم، والقتال هو أن يلاقي كل واحد الآخر بالسيف ليقتله. يعرضون رقابهم لقصف رؤوسهم حرصا على أن يردون عن دينهم. ولكن شوف كلمة إن استطاعوا تفيد أنهم لن يستطيعوا، إن، ولكن مو حاصل، هذا لا يحصل إن شاء الله تعالى. لكن هم حريصون غاية الحرص على ردنا عن ديننا، حتى كانوا يعذبون الذين يسلمون من صغارهم، يعذبونهم في حر الرمضة في الشمس، يلقون عليهم الصخرات الحارة لعلهم يرجعون عن دينهم، ولكن لا يرجعون، هم ثابتون صامدون. هؤلاء المشركون لا يزالون يقاتلوننا حتى يردونا عن دينهم. وهل هذا أيضا صفة لليهود والنصارى بالنسبة لنا؟ نعم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا من بعد إيمانكم كفارا. نعم، هذا في أهل الكتاب. في المنافقين، نعم، كما قال الله تعالى في سورة النساء: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يعني إذن جميع أصناف الكفر من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين كلهم يودون أن المسلمين يرتدون على أدبارهم ويكفرون بالله عز وجل. كل إنسان يود شيئا فإنه بمقتضى الطبيعة البشرية يحاول إيش؟ أن يتحقق ذلك الشيء بكل وسيلة، إما بالسلاح كما في قوله ولا زالوا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، وإما بالإغراء والخداع كما في حال المنافقين وغيرهم. نعم، وهم قد لا يبوحون بما في نفوسهم لكنهم شياطين الإنس يأتون إلى المسلمين بأمور يتفتت بها دينهم حتى يكون كنافقاء اليربوع، لو سقط عليه بيضة لخرقته ولم تنكسر البيضة. هم قد لا يقول لك تعال أكفر، لكن يدخلون عليك أشياء من المعاصي. المعاصي تفتت الإيمان، تفتته، تنقض شيئا فشيئا حتى يزول بالكلية. ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر. ما معنى بريده؟ التي توصل إليه، ينزل الإنسان إليها دركا دركا حتى يهوي في النار والعياذ بالله. فالمعاصي لا تظن أن المسألة هينة بالنسبة للمعاصي، المعاصي تؤثر على القلب. وانظر إلى قول الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران على القلب ما كان أعماله السيئة، حتى صار يقول عن أعظم الكلام وأفضل الذكر يقول عنه إنه أساطير الأولين. يقول ذلك إما للحيلولة بينه وبين الوصول إلى عظمة هذا القرآن، وإما لجحود عظمة هذا القرآن. وعلى كل حال فأهل الكفر من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين كلهم يودون منا أن نرتد عن ديننا، يودون ذلك لأنهم يعلمون ما في قيام الدين الإسلامي من القضاء عليهم. الدين الإسلامي لو قام حقا ما بقي على وجه الأرض أحد من الكفار. ولهذا هرقل لما أخبره أبو سفيان بما كان للرسول عليه الصلاة والسلام من الصفات والأخلاق والدين الذي يدعو إليه، وش قال؟ قال إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. في ذلك الوقت هو ملك، ملك من؟ الروم. الروم والفرس في ذلك الوقت مثل روسيا وأمريكا في وقتنا هذا، أعظم دولتين. هذا الملك يقول ذلك وهو على مملكته وفي عاصمته، ويقول ذلك وهو يؤمن بأن ملكه سيزول بدين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فرؤساء الكفر اليوم كرؤساء الكفر بالأمس، يعرفون أن الدين الإسلامي لو قام ما أبقى لهم باقية، ولذلك يحاولون بكل طريق وبكل وسيلة أن يقضوا على الدين الإسلامي، وذلك لصد أهله عنه بشتى الوسائل. والحقيقة أننا انخدعنا بهم، خدع المسلمون. ولا حاجة إلى ذكر الأشياء التي انخدع بها المسلمون من أجلهم حتى ضاعوا، ولكن الأمل بالله عز وجل أن الله سيعيد لهذا الدين مجده على أيدي الشباب الصالحين مع العلم وغزارة العلم، لأن الداعية مهما كان قويا في الدعوة إذا لم يكن له علم فإنه يفشل. إذا لم يكن هناك علم يعتمد عليه الإنسان فشل، وكيف يدعو إلى الله عز وجل بدون علم؟ إذا دعا الله بدون علم أدنى واحد من الناس يقف أمامه يوقف، يورد عليه الشبهة فيقف. وإذا وقف الداعية فالنكبة عظيمة، انهزام شديد. ولهذا لا أرى أن الإنسان يدعو إلا بما كان يعلم، بما كان يعلم خاص، وإلا فإن العاقبة تكون وخيمة. قال قال الله تعالى إن استطاع، شوف الجملة الشرطية هذه تقيد ما سبق، يعني أنهم لن يستطيعوا ذلك، لكن هم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. ثم قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. من يرتد، هذه البنية لهذه الكلمة تشكل إذا قارنتها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. كيف قال من يرتد؟ وهنا قال من يرتد. نعم، نقول لا إشكال فيها، ليس في إشكال، لأن الإدغام في قوله من يرتد إدغام جائز لا واجب، الإدغام جائز ليس بواجب. وعلى هذا فيجوز إذا جزم يرتد، يجوز أن تقول يرتد وأن تقول يرتدد، يجوز. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الألفية في باب الإدغام حكم ذلك. وقول من يرتد منكم عن دينه، شف عن دينه، ما هو الدين؟ الدين يطلق على معنيين، أحدهما العمل الذي أراد صاحبه عليه المكافأة، والثاني المكافأة على ذلك العمل. الدين يطلق على معنيين، أحدهما العمل والثاني المكافأة على ذلك العمل. فمن الأول الذي يراد به العمل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المراد بالدين ما هو؟ العمل كذا. ومن الثاني قوله تعالى: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. وقوله: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. المراد بالدين الجزاء على العمل. وهنا من يرتد منكم عن دينه من أي المعنيين؟ العمل. وتأمل قوله عن دينه حيث أضافه إلى الدائن، لأن إضافته إليه توجب إغراءه به، يعني هذا دينك. هل الإنسان يفرق في دينه؟ لا، كما لو قلت هذا مالك، هذا ولدك، هذه سيارتك، إضافتها إلى نفسك توجب الإغراء بها، نعم، وشدة المحافظة عليها، لأنه دينك، منسوب لك، نعم. فهو أبلغ مما لو قال وما يرتد منكم عن الدين، نعم، لكنه قال دينه، يرتد منكم عن دينه، كما في قولها أيضا في الأول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، يعني فاحتفظوا به لأنه لكم ومنسوب إليكم. ولهذا من تبرأ من هذا الدين وشتمه والعياذ بالله ولعنه فليس من أهله، فسب الدين كفر، سب دين الإسلام كفر بدين الإسلام، لأن الإنسان الذي يعتنق دين الإسلام ويعتقده دينا ما يمكن يسبه أبدا، ودين رأس ماله. وقوله فيموت وهو كافر، وما يرضي منكم عن دينه فيموت وهو كافر، هنا ألف عاطفة، ويموت معطوف على يرتدد، نعم يرتدد. وفي غير القرآن كم يجوز فيها من وجه؟ أو ثلاثة أوجه. أما في القرآن فيقتصر على القراءة: فيمت وهو كافر، جملة وهو كافر حال، فالرجوع عن الإسلام كفر، لأنه ليس هناك واسطة بين الإسلام والكفر خلافا للمعتزلة كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله تعالى. وقوله فيمت وهو كافر، هذا القيد يقيد به كل نص دل على أن المرتد كافر، نعم دل على أن الردة تحبط الأعمال، كل نص يدل على أن الردة تحبط الأعمال يقيد بهذه الآية. ما هو القيد؟ أنه إذا مات على الردة، فلو فرض أن أحدا ارتد عن الإسلام، مثلا صار لا يصلي وعزم على أن لا يصلي، وكان بالأول يصلي، إن مات على عدم الصلاة حبط عمله السابق، وإن هداه الله وصلى فإن عمله السابق لا يحبط، يبقى كما حتى لو كان قد أدى الحج قبل ردته، فإنه إذا عاد إلى الإسلام لا يلزمه إعادة الحج. حتى قال العلماء إن الرجل لو كان صحابيا ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام هل تبطل صحبته؟ لا ما تبطل، لا تبطل على الصحيح كما مر علينا في النخبة. نعم، والحاصل أن هذا القيد يعتبر قيدا في جميع النصوص المطلقة الدالة على أن الردة تحبط الأعمال. وقوله فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله تحبط في الدنيا فلا ينتفعون بها ولا يثنون عليها، لأن الأعمال لها جزاء في الدنيا ولها جزاء في الآخرة، كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا جزاء الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا جزاء الآخرة. هؤلاء الذين ارتدوا تحبط أعمالهم في الدنيا والآخرة، ومع ذلك في الآخرة لا يسلمون من العقاب. وأولئك أصحاب النار، أصحاب النار يعني الملازمون لها، لأن صاحب الشيء هو الملازم له، فهم أصحابها الملازمون لها الخالدون فيها، هم فيها خالدون أبد الآبدين. نعم أبد الآبدين، لا تفنى ولا يفنوا، بل يعذبون فيها دائما وأبدا، لأنهم كما أفنوا حياتهم الدنيا بالكفر والشرك، حياتهم الآخرة تكون كلها عقابا وعذابا والعياذ بالله، بل يقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وهو العذاب يخفف عنهم حتى أنهم يقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ولكن لا يمكن هذا. صلى الله عليه وسلم اللهم نكل من النار. إن الذين آمنوا، نعم قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. انتبه، إن الذين آمنوا، الإيمان في اللغة تصديق، قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، يقولونه إخوة يوسف لأبيهم. وأما في الشرع فإن الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والانقياد، هذا الإيمان ليس مجرد التصديق، ولهذا أبو طالب كان مصدقا بالرسول صلى الله عليه وسلم وليس بمؤمن. لماذا؟ لأنه لم يقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يذعن له وينقد له، وعلى هذا فليس بمؤمن، ليس بمؤمن. فالذين آمنوا أي صدقوا بما يجب الإيمان به مع القبول والانقياد. وقوله هاجروا، الهجر في الأصل الترك في اللغة، الهجر في اللغة الترك، ومنه هجرت فلانا إذا لم تكلمه، وله معنى عام وخاص. أما العام فهو هجر ما حرم الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا بالمعنى العام. والمعنى الخاص أن يهجر الإنسان بلده ووطنه لله ورسوله، بأن يكون هذا البلد أو هذا الوطن لا يقيم فيه الإنسان دينه فيهاجر من أجل إقامة دين الله وحماية لدينه هو بنفسه ونصرة لدين الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الذين آمنوا وهاجروا، المراد بالمهاجرة هنا ما يعم المعنيين العام والخاص. وقوله: والذين هاجروا وجاهدوا، تأمل، أعيد الموصول بعد قولها الذين آمنوا، قال: والذين هاجروا، ولكنه في الجهاد ما أعيد، ما قال والذين جاهدوا، وذلك لأن الهجرة والجهاد عملان مبنيان على الإيمان، وأما الإيمان فإنه هو أصل الأصول، ولهذا جعله منفردا وحده: إن الذين آمنوا. نعم. وأما الهجرة والجهاد فهما عملان متفرعان عنه. وقوله جاهدوا، الجهاد وبذل الجهد لأمر مطلوب، والجهد معناها الطاقة، كما قال الله تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم، أي إلا طاقتهم، وهو يغلب على بذل الجهد في قتال الأعداء، هذا الغالب، وإلا كل أمر شاق تبذل فيه الطاقة فإنه جهاد. ولهذا جهاد النفس يسمى جهادا، جهاد النفس جهاد بلا شك، ولكن لا صحة للحديث الذي يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع من تبوك قال: رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني جهاد النفس، هذا ما له أصل. ولكن لا شك أن النفس تحتاج إلى مجاهدة. أما الجهاد بالمعنى الخاص فهو بذل الجهد في قتال من؟ في قتال الكفار، وهو بحسب ما يحمل عليه، إن كان الحامل على ذلك العصبية والحمية والشجاعة والرياء فإنه ليس في سبيل الله، وإن كان الحامل عليه أن تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن بهذا يتحدد معنى قوله تعالى: وجاهدوا في سبيل الله. جاهدوا مفعولها محذوف للعلم به، أي جاهدوا من؟ الكفار أو أعداء الله في سبيل الله، أي لتكون كلمة الله هي العليا. واعلم أنه يقال في كذا ولكذا وبكذا، تقول مثلا: جاهدت لله، وجاهدت بالله، وجاهدت في الله. فجاهدت لله اللام لبيان القصد، فتدل على إيش؟ على الإخلاص. والباء الباء للاستعانة، فتدل على أنك فعلت ذلك مستعينا بالله. وفي للظرفية فتدل على أن ذلك الجهاد في ضمن شرع الله لما تعدى فيه الحدود، كما تقول صليت لله بعد وبالله وفي الله أي في دينه ما خرجت، وقوله في سبيل الله تقدم لنا قبل زمن غير بعيد أن السبيل بمعنى الطريق، وأنه يضاف إلى الله تارة ويضاف إلى الخلق تارة. فمثال إضافة إلى الله كثير كما في هذه الآية في سبيل الله، ومثال إضافة إلى الخلق قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل مضاف للمؤمنين. أما الذي قلتم ابن السبيل فالسبيل مضاف إليه وليس مضاف، نعم، ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين، ومرة يضيف إليه. أما إضافته إلى المؤمنين فلأنهم سالكوه، وأما إضافته إلى الله فلأن الله تعالى هو الذي شرعه ولأنه يوصل إلى الله، فهو مضاف إلى الله من وجهين. قال الله تعالى أولئك يرجون رحمة الله، كلمة إن الذين تحتاج إلى خبر لأن الذين اسمها، فإن الخبر أولئك يرجون رحمة الله، هذا الخبر الجملة لأن أولئك مبتدأ ويرجون جملة خبر المبتدأ الثاني، والجملة نعم خبر إن، فعندنا جملتان كبرى وصغرى، والصغرى فيها جملتان كبرى وصغرى، نعم ولا لا؟ طيب الجملة الكبرى في إن الذين آمنوا وخبرها، هذه الجملة الكبرى. الجملة الصغرى أولئك يرجون رحمة الله، هذه الصغرى باعتبار الأولى، يرجون صغرى باعتبار المبتدأ الثاني، نعم أولئك يرجون رحمة الله. إذا قال قائل كيف هذا التركيب، لماذا لم يقل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله؟ قلنا لأن الإشارة لمبتدأ جديد تدل على رفعة مقامهم، لا سيما وأنه أتى باسم الإشارة الدالة على البعد، أولئك يرجون رحمة الله. ثم إن تكرار المبتدأ يجعل الجملة كأنها جملتان، كأنه قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله، فيكون في ذلك تنويها بذكرهم من وجهين، أولا الإشارة إليهم بما يدل على الرفعة والعلو، والثاني أن تكرار المبتدأ يجعل الجملة الواحدة كالجملتين، يجعلها كالجملتين، فيكون في ذلك توكيد على توكيد. وقوله أولئك يرجون رحمة الله، المراد بالرجاء هنا الطمع. صلى ركعتين أخ، إن كنتم يرجون رحمة الله، الرجاء بمعنى الطلب في حصول ما هو قريب، هذا الرجاء، والتمني الطمع فيما هو بعيد أو متعدد. ومعلوم أن الرجاء الطمع فيما هو قريب لا يكون قريب قريبا إلا بفعل ما يكون قريبا به، وهؤلاء فعلوا ما تكون رحمة قريبة منهم. ما هو الذي فعلوه؟ الإيمان والهجرة والجهاد، فإذا لم يرج هؤلاء رحمة الله من الذي يرجوها؟ إيمان وهجرة وجهاد، ولهذا قال أولئك يرجون، هؤلاء هم أهل الرجاء. لكن الرجل مقصر لا هجرة ولا جهاد ولا عمل إلا القليل. رجاؤه إيش؟ رجاؤه يقولون التمني رأس مال المفاليس. نعم، تمني رأس مال المفاليس. المفاليس يعني ما عندهم شيء، يتمنى ولكن ما عنده شيء. فهؤلاء هم أهل الرجاء. أما الذي يرجو يفعل المعاصي وتنهاه وترشده يقول رحمة الله واسعة، هذا محل الرجاء. ها؟ لا، الرجاء لا بد من أسبابه. حسن الظن بالله لا بد أيضا من أسبابه. نعم، إذن يرجون رحمة الله بما عملوا.